بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في تسجيلات الأنواع الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يكمل من ذاك الذي حقق أن تكلمنا على هؤلاء. يقول ان هذا الباب ساق فيه الشيخ رحمه الله أدلة بطلان الشرك واعتقاد السنة. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل انظر عليه وانظر عشيرتك الأقربين. فقال يا معشر قريش اتقوا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا. يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله شيئا. ما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليل من مال لا تؤتي، لا اغني حيث منها الله شيئا. قوله في ذلك صحيح البخاري، صحيح البخاري عن ابي هريرة. ابي هريرة اشتهر بخلقه، وغير كله من ابو عبد الله ابو محمد ابو فلان الله يعتبر كله، وابو فلان يعتبر كله. النسل اختلف فيه العلماء على اقوال كبيره، فصح انه عبد الرحمن بن الفقر من قبيله بدر المكبوره قبل على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه ونازل النبي صلى الله عليه وسلم منازلة ثانية يروي عنه الأحاديث واهتم بذلك اهتماما عظيما حتى أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديث، ولا يوجد له في كتب السنة ما يزيد على 5000 حديث، يزيد على 5000 حديث، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث، لأنه تفرع لذلك، تفرع تاما واهتم به اهتماما تاما. فأعانه الله على ذلك وحفظ لهذه الأمة، حفظ لهذه الأمة طفلا كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو راوي في الإسلام رضي الله تعالى عنه. وقد تعجب بعض الجهال وبعض المحدثين في هذا الحسن الذين تأثروا بدعاوات المستفيدين أو بدعاوات المنتبعة، فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل، فصاروا يتكلمون كلاما سيئا في حق أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن الله قدر من علماء الإسلام من دخل هذه الشبهات وردها في رسولها وبين منزلة هذا الصحابي الجليل من بين الصحابة واهتمامة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كتابات كثيرة تدافع عن من يواجه الصحابة الجليل وتظهر شبهات المستفرقين المتبعة من السيعة الأولى. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الآخر أنه قام على الصفا على جبل الصفا لما أنزل الله عليه وأن عصيرتك الأقربين أمر الله سبحانه وتعالى أن ينذر عصيرته الأقربين كما أمر الله أن ينذر الناس عامة لأنه رسول إلى العالم كله ليكون للعالمين نذيرا. رسالته صلى الله عليه وسلم عامة مستقلين في الجنة إليه وقد بلغ البلاغ المبين ولكنه خص عصيرته أمره الله بذلك. وفي هذا دليل على وجوب المبادرة إلى فعل الأوامر فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنزل عصيرتك الأقربين لما نزل عليه هذا الأمر الإلهي بادر بتنزيله وإبلاغه. وفيه دليل على وجوب المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لا يتوالى إذا بلغه أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبادر إلى تنزيله ولا يتوالى. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خيرة من أمرين. وأنذر عشيرتك الأقربين الإنذار معناه الإخبار والتحذير من وقوع أمر مخوف. الإخبار والتحذير من وقوع أمر مخوف. وأما البشارة فهي الإخبار عن أمر الإنسان. والله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرا ونذيرا بشيرا للمؤمنين بالخير والجنة ونذيرا للكافرين بالنار والعذاب إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والعصيرة جماعة الرجل العصيرة جماعة الرجل الذين ينتسب إليه عصيرة والقبيلة جمال واحد. والأقربون يعني أقرب الناس الشخص. لأن القرابة تتفاوت من القرابة القريبة كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمال والعمات كلهم أقارب أبائب مثل أبناء الأعمال وأبناء الأعمال إلى آخره فهم أقارب ولكنهم أقارب بعيدون. وفي هذا دليل على أن الإنسان يبدأ على أن الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا ثم بجيرانه وأهل بلده ثم يتمدد الخير إلى من حوله من الجيران. أما العكس وهو أن يذهب إلى الأباعد إلى البلاد البعيدة ويترك أهله ويترك بلده ويترك أقاربه بدون دعوة فهذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية. فمن منهج الدعوة البداية بالأقارب وأهل البيت، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر بوقاية النفس أولا، ثم بوقاية الأهلين، وذلك أولا أن الأقارب لهم حق، أمرهم لحقوقهم إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم، فهذا أنفع لهم من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال، أنفع لهم من أن تعطيهم الأموال الطائلة، بل تبدأ بإرشادهم وتوجيههم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن لهم حقا عليك، وليس حقهم مقصورا على الإنفاق وإعطائهم المال، هذا نعم هذا حق، ولكن قبله قبل هذا الحق حق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وثانيا من أجل القدوة، لأنك إذا دعوت الناس وتركت أهل بيتك فإن الناس سينصرون عليك ولا يقبلون يقبلون دعوتك ولا توجيهاتك، يقولون من كان صادقا لبدا وأهل بيته، يعني يذهب إلى الناس يصرف أهل بيته على المخالفات وعلى المنكر وعلى الجهل، ويذهب إلى الناس يدعوهم إلى الله، هذا ليس من منهج الدعوة. منهج الدعوة أن تبدأ بأقربين، ثم ينتشر الخير شيئا فشيئا على من حولها، هذا منهج السليم. أن الذي يتعدى بيته ويتعدى بلده ويذهب إلى الناس البعيدين يدعوهم إلى الله وبيته فيه الجهل وفيه الأخطاء الكثيرة والمخالفات، أو في بلده وجماعته الأخطاء الكثيرة والمخالفات، هذا ليس من منهج الدعوة. هذا يجب أن نتبطل له. منهج الدعوة يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يؤخذ من الاصطلاحات والآراء كما عليه كثير من الادعاة اليوم، يأخذون ملاهجهم من العادات والآراء والمقترحات. لا، مناهج الدعوة تؤخذ من الكتاب والسنة. انظر إلى هذه الآية وانظر عشيرتك الأقربين، انظروا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وانظروا إلى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا من أعظم منهج الدعوة، وأنزل عشيرتك الأقربين. لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر عليه الصلاة والسلام بامتثال أمر الله، وصعد على الصخرة الجبل المعروف الذي هو بداية السعي، طرفه طرف الصبا بداية السعي، والصفا جزء من جبل أبي قبيس، الصفا جزء من جبل أبي قبيس، كما أن المروة جزء من جبل عوقعان، لأن مكة تقع بين جبلين عظيمين يقال لهما الأخشبان، الجبل الأول جبل أبي قبيس والجبل الثاني جبل عوقعان، وهو تقع بين الأخشبان.
قد أمر الله بالسعي بينهما، قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعد الصفا صلى الله عليه وسلم،
لهذا مسؤولية أن يكون الخطيب والمبلغ على مرتبة، يكون على مرتبة من أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يبلغ صوته من الحاضرين والمستمعين، صاحب الصفا صلى الله عليه وسلم، فقال يا معشر قريش هل ياسر الجماعة، هل يا جماعة قريش، هل ياسر الجماعة؟ وقال انه من العشرة فأسفة، وقريش القبيلة المسبوعة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبني هاشم من قريش تمام العرب، تمام العرب وأكثر العرب، وجيران بيت الله العتيق. يا معشر قريش اكثروا عزتكم، اكثروا عزتكم، اي اكتبوها، اكتبوها من عذاب الله، انقذوها من عذاب الله. لماذا يشترون عزتهم بالدراهم؟ لا، يشترون عزتهم بالدخول في الاسلام وتوحيد الله عز وجل وترك عبادة الأشياخ. هذا هو من يشترون به أنفسهم. فاشتراء الإنسان نفسه من النار إنما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك لا يمكن أن ينجو من عذاب الله. ولو قدم الأموال الطائرة، إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا ولم يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. ان الذين كفروا بعد الايمان ثم ازدادوا كفرا ولم تقبل توبتهم اولئك هم الظالمون. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به، اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. ومن مات على الكفر فانه لو قدم ملء الارض الى الذهب ويسر نفسه من النار لا ينتهى، لكن لو مات على التوحيد وعلى العقيده الصحيحه فقد افترى نفسه من النار ونجا من النار. فلا نجاة من النار الا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والموت على عقيدة التوحيد الخالص والسلامة من الشرك. من مات وهو لا يدعو لله ردا دخل الجنة، ومن مات وهو يدعو لله ردا دخل الله. اشتروا أنفسكم، أي اشتروها بطاعة الله وطاعة رسوله، واتركوا عبادة الأصنام وأمور الجاهلية وادخلوا في دين الله، وإن كنتم تريدون النجاة لأنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئا، لا ينفعكم أني منكم وأنتم فضيلتي، هذا لا ينفعكم عند الله شيئا. وفي هذا دليل على بطلان التعرف على الأشخاص، تعرف على الأولياء والصالحين واعتقاد أنهم يقربون إلى الله زلفى كما يفعله المشركون قديما وحديثا الذين يتعرفون على الأولياء والصالحين ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله وأنهم يتوسطون لهم عند الله ويتقربون إلى الأولياء والصالحين بالذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة والدعاء، كما قال الله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا زعمه، ولا يزال هذا عند الناس إلى اليوم. هناك طوائف كثيرة لعباد القبور والصوفية وغيرهم تعتقدون أن الأولياء والسادة أنهم يصلون إلى العلم يذهبون إلى مدرستهم ويتمسكون بها ويندفعون عندها وينظرون لها وينسجون بأسمائهم الأمراض ويظنون أن هذا ينفعهم عند الله. وفي هذا الحديث وغير رد على هؤلاء لانه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق واقرب الخلق الى الله واكرمهم على الله يقول لا اغني عنكم من الله تعالى يقول لعشيرته واقاربه لا اغني عنكم من الله تعالى فكيف يتعلق الناس على المخلوقين؟ الواجب ان يتعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى وأن يتقربوا إليه بالطاعة والعبادة ويخلصونه التوحيد. هذا هو طريق النجاة. أما التعرف على المخلوقين سواء كانوا أنبياء أو صالحون أو أولياء فإنهم لا ينفعون من تعلق بهم وتوسل بهم أو بجاههم أو بحقهم هذا كله باطل ولا وصعب بلا فائدة بل هو مضر. وقد صرح الله جل وعلا في القرآن بهذا إنها قال للنبي صلى أن يكون نفسي يفعل غرى غرى إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم غيبا لاستكثرت من الخير وما مس من السوء إن أنا إلا نذير وبصير بقولي وبذكري. قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إني لن يجير من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. هذا الطريق يحتاج إلى كثير تأمل لأن واضح من كتاب السنة ولكن الشيطان سول لهم أعيانا اتبعوا العوائد واتبعوا وقلدوا أهل الضلال ومشوا على طريقهم وتركوا كتابه الله جل وعلا قريب رجل ما يحتاج الى من يدمره عن خلقه هو سبحانه وتعالى قريب رجل واذا سالك عبادي عنه فهي قريب تجيب دعوه الداعي اذا دعاه ويستجيبون والمؤمنون لعله يصدق ينزل سبحانه وتعالى كل ليله إلى سماء الدنيا حين يبقى ظل في اليوم الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه لم يكن لنا قد يحاول يذكر إلى الأولياء والوصايا يقدمونها مثله بل إنه سبحانه هو الذي تكفل بالإجابة وطلب من عباده ان يتقربوا اليه وان يدعوه وان يستغفروه وان يسالوه لماذا يذهب المخلوق الى غير الله سبحانه وتعالى هذا من غير الشيطان نسال الله العافيه والسلام الحق واضح لله الحمد ما فيه حق لو ان الناس سلموا من دعاه الضلال ومن المخرفين ومن التجارين لو ان الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم واقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب الحق واضح لا خفاء به. يا معشر قريش لا اغني عنكم من الله خيرا. عمم صلى الله عليه وسلم في الايمان لجميع قريش جميع بطونها وجميعها اصحابها وقبائلها ثم خص صلى الله عليه وسلم الاقربين اليه فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله تعالى يا عباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم عمه اخو ابيه وقل له وقل لعمه لا اغني عنك من الله تعالى اذا كان لا يغني عن عمه الا الله شيئا فكيف يغني عن بيته وإذا كان أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب عم صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام واستمر على الكفر، وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله فيه سورة تقرأ إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب وفتر ما أغنى عنه ماله وما كسب، ويصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا عمل رسول الله، لكنه كان كافرا. هل ينفعه قرابته الى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كذلك ابو طالب مع قربه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته من الرسول ودفاعه عنه، لما ابى ان يسلم وقال هو على مله عبد المطلب، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له، انزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا صفيه عمك رسول الله، صفيه بن عبد المطلب، يا صفيه عمك رسول الله، لا اغني عنك من الله شيئا. ثم خص اقرب من هؤلاء وهو بنته، بنته التي هي بضعه منه، فقال: يا فاطمه، يا فاطمه بنت محمد طبيب الله، يعني يطلب مني شيء املكه او المال، اما النجاه من النار فهذه لا املكها، طبيب الله ما شئت، لا اغني عنك من الله شيئا. هل املك المال؟ اعطيت من المال متاع الدنيا، اما الاخره النجاه من النار ودخول الجنه فهذا انما يطلب من الله سبحانه وتعالى. ويحصل عليه بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عمم اولا جميع قريش، ثم خص عمه وعمته، ثم خص بنته. يعني هذا بيان واضح بانه صلى الله عليه وسلم لا يملك، لا يملك النجاة والانقاذ من النار لمن هم اقرب الناس اليه، قبيلته قريش وعمه وعمته اخوان ابيه بل هي ابيه عمنا وخصصه صلى الله عليه وسلم بها. فهذا فيه دليل على مسألة مهمة، وهو أنه لا يجوز الاعتماد على النسب، لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين. النسب لا يغني عند الله الكون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، لا نعيم ولا حساب. هذا عام كل الناس، قرابات الأنبياء وغيرهم، فلا انساب بينهم لا نعيم ولا حساب. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فقال صلى الله عليه وسلم: من بطع به نسبه، من بطع به عمله، من يسرع به نسبه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الاعتبار بالتقوى لا بالنسب. النسب إنما يستعمل في الدنيا بتعارف، يعرف ذلك الباب، كله يعرف قرابته وقبيلته، أما في الآخرة لا يساوي، لا يبقى إلا الأعمال فقط، الأعمال. وما أموالكم كما قال الله سبحانه وتعالى بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده إلا العمل الصالح، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: كما قال الله سبحانه في الآية التي تلوت: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. فقال الخليل عليه الصلاة والسلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل الإنسان أنا من أهل البيت يتقي على هذا أنه من أهل البيت ولا يهتم بالأعمال الصالحة وهو كان من أهل البيت يكفي. هذا غرور من الشيطان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيته سيدة مثال العالمين يقول لها: سليم من مال لا يغني عنك المال. هذا بيت هو تكون عن البيت لا يغني عنك والله الكرة. فكيف يأتي من يأتي ويطيع على الله البيت ويستطيع على هذا ان تبرك الله به كما استحى البيت ويلحقون اقدامه ويظنون هذا ينجوهم من عذاب الله. هذا باطل وغرور. ما في جزاء الا بالاعمال الصالحه. هذا ابو لهب عرفته وابو طالب وهم اعمام الرسول صلى الله عليه وسلم. لما لم يؤمن من دعوه طلبته من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بلال حبشي وعمار بن ياسر. بلال وعمار وصهيب وخباب نوالي وصار من سادات المهاجرين. قال مفادات المهاجرين ومفادات المؤمنين. ما برهم لهم موالي. ما بر بلالا لانه اسود حبشي. صار من افضل امه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لسلمان الفارسي سلمان فارسي من بلد فارس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا اهل البيت منا اهل البيت رضي الله تعالى عنه بسبب الايمان والعمل الصالح. فمجرد كون الانسان من اهل البيت او من قرابه الرسول بدون عمل هذا لا يغنيه شيء ولا ينفعه شيء. فما لم ينفع ابا طالب وابا لهب وغيرهم من عصيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يؤمنوا. بل ان بعض الغلاة يقول ان المسمى محمد نفسها رسول الانسان محمد كان يفسد. يقول صاحب البردة: فانني جنة منه بتسمية محمدا وهو عوف الخلق بالجنة. يقول انني جنة من الرسول بتسمية محمد والكفر بده هو محمد. ومن هذا الاسم يقربه الى الله عز وجل. فان لي جنة منه بتسميته محمدا وهو عوف الخلق بالجنن يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الشيطان. لا ينفع عند الله العمل الصالح لا الاسماء ولا القبائل ولا شرف النسب ولا كان الانسان من اهل بيت النبوه فهذا لا ينفع الا مع العمل الصالح والاستقامه على دين الله عز وجل. هذا لا يقوله من علم وله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يا عباس يا صفية يا فاطمة يا أم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هناك أقرب من هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك قال: يا أم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرب القرابة من الرسول إذا كانت مع العمل الصالح لا ينفع لا شك. قرابة الرسول لا ينفع إذا استقاموا على دين الله. لكن مجرد القرابة بدون عمل هذه لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فأهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق ولهم شرف ولهم كرامة. يجب الوفاء بحقهم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه أوصى بقرابته وأهل بيته. لكن يريد القرابة وأهل البيت المستقيمين على طاعة الله عز وجل. أما المخرف والدجال والمتهم الذي يعتمد على قرابة الرسول ولكنه في العمل مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يرميه شيئا عند الله. ولا كان هذا ينفع لنفع أبا لهب ونفع أبا طالب ونفع غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله وهم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب ان يتنبه لهذا. وهذا الحديث اشتمل على المسائل العظيمه كما ذكرت. المساله الاولى المبادره الى تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى، وان الانسان لا يتوالى بذلك. المسألة الثانية أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه وبأهل بيته أول. المسألة الثالثة أنه لا يجوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء والصالحين واعتقاد أنهم مقربون إلى الله، بل على الإنسان أن يعمل لنفسه وأن يستقبل الله في نفسه وأن يتقرب إلى الله مباشرة بدون واسطة أحد، لأن الله قريب منه. المسألة الرابعة وهي مهمة جدا أن الانتساب إلى أهل البيت أو القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع إلا مع العمل الصالح، أما بدون ذلك فإنها لا تنفع عند الله. يجب أن يتنبه المسلمون لهذه الأمور. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأترك التي تؤثر فيه وترغبه في الخير لعل الله ان يهديه. واما قضية البطر معهم في البيت او السفر معهم اذا كنت كما ذكرت لا تستطيع الاستقلال بنفسك وليس لها طعام فلا حرج عليك فيها، تبقى معهم لتتابع معهم مع الدعوة الى الله، تدعوهم الى الله على بصيرة وتعليمهم الى الصور لعل الله ان يهديه. فاذا من الله عليك بالمال واستغنيت وهم لا يزالون مصرين على حالتهم السيئة فعليك ان تلعب عنهم. ان استطعت ذلك فقد بين المال تستطيع به ان تستقل انك تلعب عنهم. اما ما دمت محتاجا اليهم فلا حرج عليك في بقائك معهم مع مواصله مصلحتهم ادراعا للذمه ولعل الله ان يهديه. لا يعرف عليه لأنه قد يحمل واجه على كل ما هو كل من الكلام بل عليه أن يتلطف معه. نعم.
هناك خصوص بين المنهج
والعقيدة. العقيدة هو المنهج فيها قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم العقيدة والمنهج المراد بالمنهج والصراط والطريقة وكلها فيها.
ما حكم الاقتصار على مذهب الظاهرية وما هي الأخطاء التي تجد؟
مذهب الظاهرية مذهب من المذاهب الفقهية المقصورة يؤخذ عليهم أن يأخذون بظاهر اليقين ولا يتأملون في السكن والمهام ويسيرون القياس ينكرون القياس فهل يؤخذ عليهم هو أن يستطيعون بالظاهر مع عدم النظر في المعاني والفكم والأسرار التي تستمر عليها الأدلة. هذا نقص في العلم، هذا لا تكون نقص كبير في العلم. ولذلك العلم الأربعة جمهور الفقهاء يقولون بالقياس وينظرون في معاني النصوص ويتأملون فيها ويتدبرونها. هذا هو الفقه الثاني الصحيح. أما مذهب الظاهرية ما فيه نقص، فيه نقص كبير.
المعروف انه قد بيع رسول صلى الله عليه وسلم بل امر بغندان الاقرب ورسول صلى الله عليه وسلم بدعا بمعشر قريش ثم عمه ثم النصر ثم البحر وقال بدعا ببعيد وهناك تعارف
ليس لي تتعارف يفقد امر الله سبحانه وتعالى قال وارجع عصيرتك الاقربين هذه عصيرتك عصيرتك قريش ثم اعمالك وعماتك ثم اولادك عليه الصلاه والسلام هذا تنزيه وامر الله سبحانه وتعالى. وعن عثمان انه مخلوق بالدعوه الى الله دعوه الناس عامه ولكن بعد دعوه الاقربين العصيره الاقربين وهي الدعوة تتدرج شيئا فشيئا.
هناك بعض الناس يتصلون الى بعض الامور المحرمه عندما يقال لهم انها محرمه في كل الدخان والاسجار وغير ذلك. قال قولهم هذا بانها حلال يعتبرون احتفالا بذلك.
المسائل الاجتهاديه لا يفكر المخالف فيه او لما يعتبر نفسه اما لو استقل حراما مجمعا على تحريمه فشرب الخمر والربا والزنا والسرقه لو استقل حراما مجمعا على تحريمه فانه يخالف هذا يتبدل عن دون الاسلام. اما من فعل محرما شرب الخمر او سرق او زنا مع اعتقاده انها حرام لم يتق الله فهذا يختص بالطبيعه من كبائر الذنوب يعتبر فاسقا لكنه لا يخرج من الاسلام بذلك. وان الامور مختلف فيها بين اهل العلم فهذه من خالف فيها الدليل يعتبر مسلما ويبين له الخلق ويقال له اخطاء لكنه لا يعلم عليه لا يجوز لأحد المسلم ويعتبر الإسلام حلال لأن في مصر نفس الطريق في تحريم الإسلام وهو وجود الصوت أو البث أو التراويل أو الإزار عن الكعبين. هذا الإسلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلم إذا جاء بنصف إنه عمل لا يجوز لأحد من يخالفه ويعتبر من الصوت ولا من محل الإسلام. واجتهاد مع النصر العلماء يقولون واجتهاد مع الإسلام. كذلك نحن فيها نصف الامر بعبارها وارسالها وانقالها هذا اللي يحلقها اذا هذا الجناد يقول لا يجب الاجتهاد فيها لان هذا محل نصف السؤالات التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا ان نجتهد فيها الحيل ان نصف اذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاجتهادات كل ما يكون النص مختلفا او الاجتهاد في اشياء لم يرد فيها نصف وانما تلحق بنظائرها وتقاس على
مبائرها
ولم يخلق الإسلام. حرب الدخان يعتبر من المسائل الاجتهادية ولكن الدليل على تحريمه واحد لأنه غير مضر لا تستفيد ولا أحد منها يحضر لها مضر حتى اللي يصدرون ويصدرون لها مضر حتى الكفار يصدرون لها مضر وما كان كمان فهو حرام بدليل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى السور الثالث قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما قوله تعالى في وصف نبيه يحل له بالطيبات ويحرم عليه من الخلاص الدخان خبيث ليس من الطيبات وهو مضر لا فائده فيه ولا تخفى انه حرام ومن قال انه رضا فخيره مرجوح قوله مرجوح القول من خطأ لما وضحت الآن أغراض الدخان وظهرت التقارير الطبية في العالم كله وأصبح الناس كلهم يقرون بأن الدخان مضر فلا مجال لأحد يأتي ويقول إنه مضر لأن وضح الحق الآن فيه.
ما رأي خيارك في التقارير لمحاولة البلوغ والغزال؟
هو ما أعرف الحق هذا رسل الغزال إنه تصيح الغزالي رحمه الله عنده التصوف وعنده اخطاء كبيره جاءت اليه عن طريق التصوف ولم يتخلص منه ولهذا يقول في الموضع ابو بكر بن العربي ان سوف لا ادخلها الفلسفه ولم يستطع تطوعها بلعها صارت بضغطها اثرت عليه عندها اخطاء لكن الاخطاء الصوفيه خصوصا الفلسفه هذه الاخطاء في علوم الدين ولم يسمى في علوم الدين وهي أخبار كبيرة وفيه لهم ثلاث فتحات بفتحات الصوفية فالرجل عنده شيء من الأخبار كبيرة وإن كان عنده شيء من الصلاة عنده شيء من التقوى والعلم لكن أثرت عليه كل هذا ليس الصوفية كبيرة كبيرة هذه كل العوالم الوحيدة الرحمن، فأثبتها ثالثا وهمام. هذا لفظ الحديث، هذا الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، إنما من عبد وخلد فلا صلح، وإنما هو لكلام حرام.
يا أهل الحديث ابدأ بنفسك أولا ثم بمن تعود. ما درجة هذا الحديث وما تفسير كلمة تعود؟
نعم، درجة أحاديث واحدة ليس حديث واحد. فبداية النفس بالنفقة، ثم الإنسان في النفقة يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه بالنفقة، ثم إذا خذ الشيء عن نفسه قبل أن يعود لزوجته، ثم والديه، بعد والديه بزوجته، يعني بعد نفسه بالزوجة، ثم بأولاده، ثم بوالديه، ثم الأقرب ثلاثة حصل. كل ما حصل عند الإنسان شيء فإنه ينفذ من بعد إلى أقاربه. الحديث يضع له احاديث كثيره في هذا المعنى، ان الانسان يبدا بنفسه اولا، واذا فضل شيء عن نفسه في النفقه يجب على زوجته، ثم يجب على اولاده، ثم يجب على ابويه، ثم على اقاربه الاقرب فالاقرب. ومعنى القول يعني اقوم بمعالجتهم، اقوم بمعالجتهم او الانفاق عليهم.
أمن تذكارا معذرا على صادر طبيعه أنواع الدخان، هل يجب عليه إخراج وما حكم الماء للسكر من الإيجار؟
نعم، يجب عليك إخراجها، يجب عليك إخراجه، لأن بيع الدخان بيع محرم راسه من الله ورسوله، فلا يجوز أن تقر به على ذلك، وأن يجوز محرم، ولأنه يضر المسلمين، يضر أولاد المسلمين، فلا يجوز لك أن تصرفه تبيع الدخان في دكان من أجرته له، وهي كمان توجه بذلك، وإنما أجرته لبيع المباحات، أجرته لبيع المباحات، فإنه يمكن أن تبيع الدخان وإنه أن تخرجه من ذلك. ولا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه معصية، من أجر محلا لإنسان يعمل فيه المعصية فإن الأجر حرام، الأجر حرام، من أجر محلا لمن يطيل فيه المعصية ويستعمل فيه المحاصي فإن هذا هذه الأجرة تكون حرام، لأنها في مقابل انتفاع محرم، كما كان في مقابل حرام فهو حرام.
Thank you.
والمقابلة، فيخبر عن الله أنه يمكر بمن غفر بعباده الصالحين وامتعونا وامتع الله وفي الله ويسجرهم ويسخرون منهم سخر الله منهم. هذه الأمور إنما تخفى بالأفعال حصلت، سخر الله منهم، مكر الله بهم، مكروا ومكر الله، الله خير ما كله حتى كما جاءت في ألفاظها، ولا يقع منها حتى الناصر أو المستهزئ أو الصافر أو الصافر، هذه وليس منها حتى، وإنما تطالب ألفاظها نعم فاسخرون منهم سخر الله منهم.
الحاكم
الكثير والحاكم بغير
ما عند الله،
والحاكم بغير ما عند الله. نعم. الذي يحلل ويحرم بغير دليل من كتاب الله وقوة رسوله، هذا يدعو ان يصدق لله في التحليل والتحريم. قال تعالى: عما شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، تحليل وتحريم حق لله. مثل الحكم، الحكم لله سبحانه وتعالى، يحكم بين عباده. ومن حتى نهار كتاب الله وسنه رسوله فانه يكون مناجعا لله في صفته وحكمه سبحانه وتعالى، كذلك في التفريع من شرع لله وحرم وحلل بدون دليل فهذا شرك بالعبوديه.
فاعبدوني.
ولو كان هذا هو الصوت. اعتقاد العقيده. لان الانسان يصلي الليل والنهار ويصوم كل الدهر ينفق الاموال ويجاهد ويقاتل الكفار، لكن عنده شيء من الصدق الاكبر، عنده شيء من الصدق الاكبر، فكل اعماله بهذا لا تنفعه عند الله سواء. التوحيد هو الاساس، العقيده هو الاساس، ندعوه الى قبائل الاعمال ونترك التوحيد مع وجود الشرك فيه. هذا كلام جاهل، هذا خلاف منهج الانبياء عليهم الصلاه والسلام.
ذكر ابن خلدون رحمه الله في تفسيره ان اناسا كانوا يخرجون بولي من انبياء الله للتوكل به في طلب الشكر من الله تعالى ويسقون بذلك، وان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت خبره ليس كراهيه في التوكل، وانما حكيت ان يوجد فيما بعد حكيت لبريء
الشكر الله. الراجح هذا ان المرأة اذا حرمت زوجها او ظاهرت به ان علمت الحارة نفسك وتمنع أكثر قدر أو لم تستطع ولم تجد أو لم تقول فلا تتعلم. هذا هو الرابع أن إظهار المرأة من زوجها يعتبر من الأعمال أو المكفرة تكون كفارة اليمين لله عز وجل.